الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الآباء الفضلاء الأعزاء، وأيها الإخوة الأحباب، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب العامر في جامع عماد راغب رحمه الله تعالى على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. استوقفتني آية كريمة من الآيات المباركة التي استمعنا إليها من إمامنا جزاه الله خيرا في الركعة الثانية، وهو يقرأ سورة الليل، فعزمت أن تكون هذه الآية موضوع محاضرة الليلة لأزيل تناقضا كبيرا في عقول شبابنا وأولادنا في قضية من أخطر القضايا. الآية الكريمة هي قول الله عز وجل: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. فهذا تقرير أن الهدى هدى الله، وأن على الله الهدى. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا أريد أن أؤصل هذه القضية تأصيلا مطولا، لكن اعلم يقينا أن الهدى هدى الله، وأن على الله الهدى، وأن الهداية من الله جل جلاله. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألا ترى أيها الشيخ تعارضا بين آيات القرآن في هذه الآية الأخيرة وفيما ذكرت، وبين هذه الآيات التي ذكرت قبل ذلك، وبين قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ألا ترى تعارضا ظاهرا بين آيات القرآن؟ والجواب كلا يا أحبابي، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. لا ينبغي أن تحتج بالقدر على عدم الهداية، لا. كثير من شبابنا وأولادنا الآن يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني لكنت من المصلين، لو أن الله هداني لكنت من المتبعين،
لو أن الله هداني لكنت ممن يتحركون لنصرة الدين فيحتج بالقدر على المعصية والتقصير والتفريط والتضييع وعدم الهدى وعدم التحرك لدين الله جل وعلا. لا، أنت قد فهمت القضية فهما خاطئا، وأنا أعلم أن الأمر شائك، وأعلم أن القضية جليلة وتحتاج إلى تأصيل وإلى تفصيل وإلى بيان للحق والهدى، لأن فرقا كثيرة قد ضلت في هذه القضية. يا أبنائي، هناك فرقة تسمى القدرية النفاة، وهناك فرقة أخرى تسمى القدرية الجبرية. القدرية النفاة نفوا القدر، نفوا القدر بمعنى أنهم زعموا أن الله جل وتعالى لا يقدر الأمور ولا يقدر الأشياء ولا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، كما في مقدمة هذا الحديث المبارك في صحيح مسلم. خلي بالك من الكلام ده جدا. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي كان أول من قال بنفي القدر في البصرة أي في العراق، معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيترك لي سؤال عبد الله بن عمر ومناقشته ومحاورته. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما له. اسمع ماذا قال. ثم قال: ويزعمون ألا قدر. ما فيش قدر، ربنا لا يعلم الأقدار ولم يقدر الأقدار ولا يعلم شيئا إلا إذا وقع يعلمه، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فماذا قال الصحابي الجليل؟ اسمع إلى جواب أهل العلم، وعلى رأس العلماء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا لقيت أولئك، خلي بالك، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. خلي بالك عشان يبقى ده المنهج اللي بتتعامل به مع فرق البدع والضلال. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الله أكبر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدين مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى من أركان الإيمان كما في الحديث بعد ذلك، حين سأل جبريل النبي الجليل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خلي بالك، وأهلنا في سوريا ينتبهوا لهذا الكلام لأنه مهم، يعني لا تتصور أن شيئا يقع في الكون بغير تقدير الملك، لا، بل لا تتخيل أن ورقة تسقط من شجرة، لا أقول في السادس من أكتوبر، بل على وجه الكرة الأرضية، لا تتصور أن تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه. فتسقط، يسقط صاروخ أو قذيفة أو قنبلة أو طائرة بغير علمه؟ لا والله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. خلي بالك، والله العظيم لا ينقصنا إلا أن نعرف الله. كل الواقع المر اللي انت شايفه في مصر أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو لا ينقص الأمة إلا أن تعرف ربها بأسماء جلاله وصفات كماله. أنا لا أنفي الإيمان عن الأمة حاشا، بل أنا عاشق للأمة، مجل للأمة، محب للأمة، مقدر للأمة، لكن أقول إننا إلى الآن لم نعرف ربنا معرفة تليق بكماله وجماله وجلاله. وهذه الخطة الأولى على طريق النصر والعز والاستخلاف والتمكين والسعة والبركة والرخاء والسعادة في الدنيا والآخرة. الخطوة العملية الأولى على الطريق أن نعرف الله، وأن تمتلئ قلوبنا بالإيمان به وبعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى هذا فريق من القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. يعني هذا الدرس لم يعلمه ربنا جل وعلا إلا بعدما اجتمعتم، وبعدما أتيت إليكم وجلست وشرعت في الدرس فعلم ربنا أن درسا في جامع مدراهم. هل تقبل هذا على ربك؟ هؤلاء هم القدرية النفاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الفريق الثاني هم القدرية الجبرية. القدرية الجبرية وهؤلاء أيضا على خطر عظيم، لأنهم احتجوا بالقدر على ترك العمل. خلي بالكم يا شباب، ما بتصليش ليه يا ابني؟ لك والله لو ربنا عاوزنا نصلي هصلي. بتاكل حرام ليه؟ ما هو اللي كتب عليه ياكل حرام، اعوذ بالله. فبيحتج بالقدر على ترك العمل وعلى فعل المعاصي. جيء بواحد من هؤلاء السفهاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليه الحد، فقال له هذا الرجل المتفزلك: يا أمير المؤمنين، أتقيم علي الحد في أمر قدره الله علي؟ لولا أن الله قدر علي السرقة ما سرقت. فقال بأنه سرق بقدر، فرد عليه عمر بن الخطاب الفاهم لمراد الله ورسوله وقال: وأنا أقيم عليك الحد بقدر، وأنا أقيم عليك الحد بقدر. وكما قال أبو عبيدة لعمر: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: أوه، لو قالها غيرك يا أبا، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، أنت اللي تقول كده، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. لماذا تحتج بالقدر لصالحك؟ هل وجدت عاقلا في الأرض حين عض الجوع بطنه لم يتحرك ليبحث عن الطعام وقال: الجوع قدر فأنا صابر على القدر؟ لا تجد عاقلا يقول هذا أو يفعل هذا، بل حينئذ يحتج بالقدر احتجاجا صحيحا ويسعى للبحث عن الطعام ويقول: الجوع قدر والشبع قدر، وأنا أفر من قدر الله في الجوع إلى قدر الله في الشبع. الشاهد أن الهدى هدى الله، إن علينا للهدى، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أزيل عندك الإشكال بيسر وسلاسة وسهولة إن شاء الله جل وعلا حين أقول لك: اعلم ولد الحبيب وأخي الغالي ووالد الفاضل، اعلم أن الهداية أنواع: هداية عامة، وهداية دلالة وإرشاد وبيان، وهداية توفيق، وهداية في الآخرة. الخلط بين أنواعها الهداية أوقع كثيرا من هذه الفرق ومن أولادنا في هذا العصر في هذا اللبس والخلط، واحتجوا بالقدر على ترك العمل أو على المعصية. الهداية أنواع، أولها الهداية العامة، هذه لا تندرج تحت بحثنا في هذه الليلة، لكن باختصار الهداية العامة معناها أن الله جل وعلا خلق كل شيء في الكون في السماء وفي الأرض، خلقه على الصورة والشكل الذي يهيئه ويعينه للقيام بالوظيفة التي خلق من أجلها. خلي بالك ده كلام غالي جدا. الهداية العامة معناه إيه؟ أن الله خلق كل شيء في الكون على الشكل الذي يعينه على القيام بالوظيفة والمنفعة التي خلق من أجلها. العين لا وظيفة، الأذن لا وظيفة، الفم له وظيفة، اليد لها وظيفة، الفرج له وظيفة، الجوارح لها وظائف. خلق الله كل عضو من هذه الأعضاء بصورة في غاية الدقة والإبداع والجمال، بالشكل الذي يكون هذا العضو قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي خلق لها على أكمل صورة. العين في علبة عظمية قوية جدا أحاطها الله برموش دقيقة لتعكس عنها ضوء الشمس، وأحاطها بأهداب لتمنع تساقط العرق بداخلها، وأمد العين بماء مالح ليقتل هذا الماء الميكروبات التي تتسرب إلى العين من الأتربة والهواء. وخلق الله الأذن بهذا الشكل البديع، صوان خارجي وصوان داخلي، وهيأها للسمع حتى وأنت نائم، وأمدها بماء مر المذاق حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت نائم. والفم خلقه الله بهذا الشكل البديع الجميل، الشفتان تنفرجان للطعام وللكلام، والقواطع تقطع الطعام، والأنياب تمزق، والضروس فطحا، واللعاب يسهل، واللسان يحرك الطعام في الفم، ولسان المزمار البوابة المنيعة الحصينة دي تفتح البلعوم عند البلع فقط وتسد القصبة الهوائية، ولو غلطت البوابة دي في وظيفتها مرة واحدة تشرق شرقة تموت فيها. يعني لو البلعوم أمشي بالوظيفة اللي خلق من أجلها على أكمل وجه، بدل ما تيجي تضع قطعة اللحم مثلا تنزل البلعوم، لو لسان المزمار غلط وسد البلعوم وفتح لسان وفتح القصبة الهوائية تشرق شرقة تموت، بدل ما تنزل البلعوم تنزل قصبة هوائية. وأمده بماء حلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب. كل هذا هدى من؟ وصنع من؟ وخلق من؟ وإبداع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا هو المراد بقوله جل جلاله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه للقيام بالوظيفة والمنفعة التي وجد من أجلها. السماء، الشمس لا وظيفة، القمر لا وظيفة، المياه لا وظيفة، كل خلق لأداء وظيفته. ثم هدى، بل لقد أضاف العلامة الألوسي إضافة بديعة لقوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: خلقه على الصورة التي تؤهله للقيام بالوظيفة المنوطة به، ثم هدى، أي ثم جعله علامة دالة عليه جل وعلا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يبقى دي الهداية العامة، كل عضو فيك حضرتك ممكن تغلط وانت بتاكل في الظلام الدامس، وبدل ما تحط لقمة الطعام في فمك تحطها في عينك، ممكن تغلط؟ ابدا. خلاص، فيه وظيفة، فيه هداية للإيد، فيه هداية للفم، فيه هداية للعين، فيه هداية للأذن، فيه هداية للفرج، فيه هداية للقدم ولليد، كل الجوارح. بنكرياس له هداية، المعدة لها هداية، القلب بتفصيلاته له هداية، البطين الأيمن والبطين الأيسر والصمام، كل عضو في البدن له هداية، وكل شيء في الكون له هداية. قال شيخ ابن القيم: ومن تأمل بعض هدايات الله جل وعلا في خلقه لعلم أنه الله الواحد الأحد. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. مش هنطول في دي، لكن تعالى في النوع الثاني بقى من أنواع الهداية اللي بيحدث بينه وبين القسم الثالث من أقسام الهداية، الخلط اللي بيوقع بعض شبابنا فيما يقوله: لو أن الله هداني لكنت كذا وكذا وكذا. أنت بتخلط بين هداية الدلالة وهداية التوفيق. خلي بالكوا يا شباب، أنت تخلط بين هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان وبين هداية التوفيق. لا والله، توضح لنا مولانا شوية الكلام ده، مش مستوعب برضه، ركز كده معايا. هداية الدلالة معناها أن الله جل وعلا خلق كل الخلق، كل البشر، وهداهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، دلهم أي هداهم لطريق الخير والشر، لطريق الإيمان والكفر، لطريق الهدى والضلال. قال جل وعلا: وهديناه النجدين، يعني الطريقين. خلي بالك بقى، مالكش عذره، مالكش حجه، وهديناه النجدين الطريقين. هديناه الى طريق الخير، دللناه عليه، عرفناه به، بصرناه به، وافصل تاني دلوقتي لان هداية الدلالة دي طويلة جدا. وبعدين حذرنا من طريق الشر، وحذرنا من طريق الباطل، خلي بالك، وحذرنا من طريق الضلال، لان والله العظيم لا يسلك طريق الباطل والضلال من يسلكه الا وهو يعلم يقينا انه على طريق الباطل والضلال. هات لأي واحد من اللي انت بتسمعه ومن اللي انت بتشوفه مع الفضائيات كل ليلة، خليه يرجع بس يجلس مع نفسه، او مع، مش هقول مع ربه، لا خليها مع نفسه، جلسة صدق باحترام للذات وباحترام للضمير وبسماع لصوت الضمير، وقل له: انت على الحق ولا على الباطل؟ هيبقى على يقين واضح. ان كان على الحق ولا على الحق، كان على الباطل يبقى على الباطل، لان الحق ابلج واضح زي الشمس، والباطل لجلج. الحق ابلج، مش ممكن ابدا نسوي بين النور والظلام، مش ممكن ابدا نسوي بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. بين السنة والبدعة. خلي بالك لا تحكم بالهوى، أنا ماليش علاقة بحكم الهوى على الحق والباطل. ما هو اللي عنده هوى سيرى الحق باطلا والباطل حقا. ورب العزة بقول لي سيد النبي ولو اتبعت أهواءهم. إيه الهوى ده؟ ما هو الهوى؟ الهوى رأي ينتج عن شهوة بغير بينة ولا برهان ولا دليل. اعرف تعريف الهوى، رأي ينتج عن شهوة بغير بينة ولا برهان ولا دليل. قلبه فيه هوى، لو جبت له من دليل مش هيسمع الدليل. يا راجل ده انت بتقول باطل، ده اللي بيحركك الهوى. انت تقول الضلال واضح كالشمس والحق أدلته كذا وكذا وكذا، لا خلاص مش ممكن يسمع، لن يسمع، لأنه يتحرك بهوى لا يتحرك بدليل. وأنا قلت عبارة أرجو أن تحفظوها، الهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. خلي بالكوا يا شباب، الهوى لا يدفع بالدليل أبدا. لو أنا في قلب هوى، لو قرأت علي القرآن كله مش هقتنع، لو ذكرتني بكلام النبي كله لن أستمع، لأن فيه هوى مالي قلبي. الدليل اللي معاك هو دليل حق، مش هيدفع عن قلبي هذا الهوى، إنما الهوى ده يدفع بتقوايا لله، بخوف من الله، بمراقبة لله، بعلمي أن الله يسمعني ويراني، بعلمي أن كل كلمة ألتلفظ بها ستسطر علي في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى الهوى لا يدفع بالدليل، عشان أولاد ما يطمئنه ليه فلان وفلان وفلان ما يرجعش إلى الحق، لأنه يتحرك بالهوى ولا يتكلم إلا بهوى. والهوى رأي ينتج عن شهوة بغير دليل ولا برهان. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يبقى رب العزة هدى أي دل وعرف وبين للخلق، كل الخلق، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، طريق الحق وطريق الباطل، طريق النور وطريق الظلام، كل واضح.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق الناس،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
اسمع رب العزة بقول ايه؟ قل واما ثمود فهديناهم. الهداية دي هداية ايه؟ دلالة. احسنت، هداية دلالة وارشاد وبيان. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اعوذ بالله، مش عاوز نور، مش عاوز هداية، مش عاوز حق، رافض الخير، هو عاوز يبقى في الظلام. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. دي نتيجة حتمية للاعراض عن الهداية. خلي بالك، يبقى الله جل جلاله دل الخلق، هذا الخلق هداية ارشاد وتعريف وبيان، وعرفهم طريق الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال. جميل. قال جل جلاله إن علينا للهدى. قال جل جلاله إنا هديناه السبيل، ها، إما شاكرا وإما كفورا. طيب ده كلام واضح جدا، يا سلام. لكن انظر إلى كمال رحمة الحق جل جلاله. خلاص يا رب، وما انت دللت الخلق وبينت الخلق طريق الخير والشر. لا، لن يحاسبنا لمجرد هذه الهداية والدلالة. لكمال عدله وتمام رحمته أرسل لنا رسلا ليذكرونا بهذا الميثاق الأول الذي أخذه علينا، وليأخذوا بأيدينا إذا شردنا وانحرفنا عن طريق الحق والهدى والخير، ليأخذوا بقلوبنا وأيدينا مرة أخرى إلى الله جل وعلا. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فجعل هداية الدلالة والإرشاد والبيان بعد ذلك وظيفة أنبيائه ورسله. يا رب اكون قدرت اوضح لكم. انتوا معايا ولا ايه؟ ها جماعه اللي هناك متابعيني؟ ده كلام مهم جدا، خليك معايا والله، عاوزك تركز عشان يزول عندك الاشكال في اخطر قضيه، اخطر قضيه بل اجل قضيه، قضيه الهدايه. بل دي الغايه، ده انت كل يوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعه. خلي بالك القضيه دي. الشاهد هدايه الدلاله من الله جل وعلا لكمال عدله وتمام رحمته، قال سبحانه وتعالى: وقضى وقدر الا يعذب خلقه والا يحاسبه، لمجرد انه هداهم هدايه دلاله واخذ عليهم الميثاق في عالم الذر. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون. لم يحاسب الله جل جلاله الخلق بمجرد هذا الميثاق، وانما ارسل الانبياء والرسل ليذكروا الخلق بهذا الميثاق وليأخذوا بقلوب وأيدي الخلق إلى الحق إن شردوا عن طريق الهدى والخير والنور. شايف الرحمة؟ والله لو استوعبت دي تحب ربنا جدا، والله لو استوعبت هذه المعلومة لأحببت ربك جل جلاله الذي بعث الرسل ليبشروا من آمن وأطاع واتقى وينذروا من كفر وعصى وانحرف، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. قال جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله الله الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شايف الرحمة والعدل؟ أقم علي الحجة يا أخي، ومجرد إقامة الحجة لا يكفي. خلي بالكوا يا شباب، انت بتكفرني ليه؟ بتفسقني ليه؟ بتبدعني ليه؟ ما انا اقمت عليك الحجه يا سيدي. انا ما فهمتش، فهمني، فهمني الحجه. شوف شيخ الاسلام يفرق، يقول: وفرق بين اقامه الحجه وفهم الحجه. ما تقولش انا اقمت الحجه على فلان وهو كافر، لا، فلان ده حرام عليه، ما فهمش الحجه. بين له الحق بحق، وبصره بالحق بحق، وبعد ذلك إن عرف الحق وأصر على الكفر فله حكم، أصر على الفسق فله حكم، أصر على البدع أيا كان نوعها، سواء كانت مكفرة أو مفسقة أو يعذر فيها صاحبه وإن سميت ضلالة فله حكم، وهكذا. يبقى الحجة لا تقام إلا بعد الرسل، إلا بعد البيان والوضوح وطرح الأدلة. طيب الحمد لله، خلاص الرسل بعث، خلي بالك من حول ذا، والأنبياء كثر، ما فيش أمة من الأمم يا أحبابي إلا وبعث الله لها نبيا أو رسولا، ولا أمة، ولا أمة. شوف من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ما في أمة من الأمم إلا وبعث الله لها نبيا أو رسولا. معك أدلة؟ كثير. قال جل وعلا: ولكل قوم هاد، حتى شوف اللفظة هاد، ليهديهم إلى طريق الحق والخير والهدى. ولكل قوم هاد. قال جل وعلا: ولكل أمة رسول. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله الله الله. يبقى كل الأمم أقام الله عليها الحجة فبعث فيها الأنبياء والمرسلين. طب ده كلام جميل، طب ده كده الحمد لله تمت رحمة الله وتم عدل الله وفضل الله جل جلاله. يا الله، رب العزة سبحانه وتعالى لكمال عدله وتمام رحمته قضى وقدر أن الرسول لا يأتي من أجل أن يخلد في الأمة، وإنما يأتي ليبلغ عن الله وعن رسوله وليبشر ولينذر، اسمع، ثم ليمضي هذا النبي أو الرسول إلى ربه جل وعلا، وتترك الأمة بلا هداية؟ لا، تبقى الهداية فين بعد الرسول؟ على أيدي ورثة الأنبياء والمرسلين من العلماء. خلي بالك ده تأصيل يمكن ما تعرفش توصله في الكتب، ما تعرفش توصله إلا إذا شاء ربك. يبقى الهداية تقام هداية عامة، وبعدين هداية دلالة من رب العزة يفطرنا على معرفة الخير والشر، وأن لن أحاسب الخلق، قضى أن لا يحاسب الخلق بمجرد هذه الهداية، فبعث الأنبياء والمرسلين ليدل الخلق على الحق. طب وإذا قبض الرسول الناس تروح فيه؟ تقع في الضنك والضلال تاني؟ قال لا، قضى جل جلاله أن يبقى في كل أمة ورثة لهذا النبي وهذا الرسول ليحملون منهجه وليرفعون رايته وليذكروا الخلق بالحق بنفس المنهج الذي جاء به هذا النبي أو ذاك الرسول. معك دليل؟ أيوة طبعا طبعا. اسمع سيدنا النبي يقول إيه؟ كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما من نبي،
الله،
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. انت معايا ولا سرحت؟ معانا ولا انا طولت عليكم كده؟ الله يبارك فيك. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. يا رب اجعلنا من حواري حبيبك المصطفى، ما تخليك من حواري رسول الله، خليك من أنصاره، خليك من أتباعه، خليك من أحبابه، خليك ممن يرفعون رايته، كن ممن يحملون منهجه، كن ممن يسيرون على دربه وطريقه. والله العظيم لو مشيت على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ورفع سيدنا النبي قدمه اليمنى، ضع قدمك اليمنى، رفع قدمه اليسرى، ضع قدمك اليسرى، واتبع الأثر والزم الغرز، وفي آخر الطريق ستجد الحبيب ينتظرك على الحوض إن شاء الله. موعود الله لا يتقلب، موعود الصادق لا يتأخر. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، الله الله الله، ويقتدون بأمره. آه، خلي بالك من اللي جاي دي بقى، اللهم لا تجعلنا من هذا الصنف يا رب. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى هداية من الله، وهداية من الأنبياء والمرسلين، وهداية من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. خلي بالك من اللي انا هقوله ده بقى، هتسمع عن الله وهتسمع عن انبياء الله ورسله وهتسمع عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، تصبح اهلا لهداية الله الكبرى ولنعمة الله العظمى، الا وهي هداية التوفيق، ومعناها ان يجعل الله الهدى في قلبك فلا تنطق ولا تفعل ولا يخطر بقلبك إلا ما يرضيه. ده أغلى كلام في الدعوة قلته في حياتي، والله العظيم أغلى كلام قلته في حياتي الدعوية. لأن دي أعظم نعمة، أشرف نعمة، أكبر نعمة، هداية التوفيق. إيه هداية التوفيق دي؟ ما أنا قلت لحضرتك جعل الهدى في القلب. والله ترجع تقولها لزوجتك دي، وترجع تقولها لأولادك والبناتك، تقول لهم هداية التوفيق اللي احنا عمالين ندعو ربنا كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. عارفين معناها ايه؟ عارفة معناها ايه يا أم فلان؟ معناها أن يجعل الله الهدى في قلوبنا، فلا نتكلم ولا نفعل ولا يخطر في قلوبنا إلا ما يرضيه. تبقى أنت إيه ده؟ أنت تبقى خلاص بقى يعني تبقى صرت من أوليائه، صرت من أوليائه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله جل جلاله. ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إيه ده؟ يبقى ده العبد الرباني بقى خلاص، تلاقي الراجل كده منور. أو والله أنا والله لست درويشة، تلاقي كلامه نور، والله العظيم كلامه نور، وفعله نور، ومجلسه نور، وتحركه نور، وسعيه نور، وفوقه نور يا مولانا. أنا عارف أنا بقول إيه. وفوقه نور، وعن يمينه نور، وعن شماله نور، ومن تحته نور، وهو نور. مش النبي قال كده؟ مش الله يا رب اجعلنا، الله يسترنا يا رب، الله يعزك، اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان. مش النبي قال اللهم اجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وبين يدي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعلني نورا. قلب تلاقي القلب فيه نور الإيمان، والكلام فيه نور الذكر، والفعل فيه نور الطاعة، والخواطر فيها نور التقى والمراقبة. يبقى عبد منور، كل طائع لله عز وجل. ولو رجله زلت عشان هو بشر يجدد التوبة والأوبة ويرجع لرب العزة سبحانه وتعالى. يبقى هداية التوفيق لما تسمع هداية ايه؟ الدلالة. ما انا بقول لك اهو، قال الله وقال الرسول. هترجع بفضل الله تغلق على نفسك الغرفة الخاصة وتقعد تبكي وتتذلل اليه وتقول له يا رب يا رب اعني، ويا رب وفقني، ويا رب ويا رب. يوم رب العزة سبحانه وتعالى انت بتجاهده، يوم يرزقك هداية التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هو ينفع يا راجل تقول لي أنا جيت لك البيت أقول لك جيت فين؟ خبطت عليك؟ تقول لي لا ده أنا بس كنت ماشي من قدام الشارع. لا أنت ما جيتش كده. اسمع اللي أنا هقوله لك ده، وده برضو من بركة العلم أن أنسبه لأهلي، فهذا من كلام الشيخ ابن القيم. يقول لك أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر. تقدر تروح على باب ملك من ملوك الدنيا وتخبط بأنزحة وفزلكة كده بظهرك؟ تقدر؟ أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إن أردت أن تقرع باب ملك الملوك؟ اعلم أن بابه لا يقرع إلا بقلب محب وجل. باب الملك يقرع بالقلوب، انت هتخبط بالقلب؟ يلا الا لازم اقرع باب الملك بقلبك، بقلبك والله العظيم هيفتح، اقسم بالله سيفتح. انا لا اقسم بالله تأليا، بل اقسم بالله لموعوده جل جلاله ولموعود حبيبه الصادق صلى الله عليه وسلم. يلا اقرع الباب الليلة، باب الهدى، باب الهداية بقلبك سيفتح. وإن علينا للهدى. هتسمع عن الله وعن أنبيائه ورسله، وبعدين عن العلماء الذين يقولون قال الله قال الرسول، ويذكرونك بما ذكرنا به نبينا وتبكي وتندم وتجاهد وتتذلل وتتضرع وتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتصلي وتقوم بالليل وتحضر مجالس العلم، ما تسيبك في الفيسبوك بقى والتويتر بقى، لكفاء فضائيات بقى يا إخوانا، ارجعوا للمساجد تاني. طلبة العلم فين؟ أين طلبة العلم؟ أين طلبة العلم في بيوت الله؟ أقول لك أنا أروح أشوف الشيخ محمد حسان على الفضائية. يا رجل أنت محروم، حرمت نفسك من تنزل السكينة في المسجد، وحرمت نفسك من الملائكة، وحرمت نفسك من رحمات الله، وحرمت نفسك من أجل نعمة، ألا وهي أن يذكرك الله في الملأ الأعلى. تعيد في البيت تعمل إيه؟ سيب دروس العلم ليه؟ تسعش ليه وتبذل من وقتك وجهدك ومالك تركب تروح لأي عالم في مصر وتجلس بين قدمي وتسمع منه عن الله وعن رسوله في زمن الفتن اللي انت عايشه؟ بلغوا عني الكلام ده لإخوانكم يا جماعة، استحلفكم بالله لو الكم ألف اللي حاضرين معايا بلغوا عني هذه الكلمات هتسمعها لعشرات الآلاف. أين طلاب العلم في مساجد؟ أين أهل الإيمان؟ الأول كنا مضيق علينا وكنا بنتمنى عالم يأتينا، لما ربنا فرج الكرب وأنعم علينا وأصبح العلماء بين أيدينا تركنا العلماء، وإن شئتم فقولوا وتركنا أيضا العلماء، وانشغل العلماء والطلاب بالسياسة والنجاسة. إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. أي سياسة هذه التي تبعدك عن ربك، تبعدك عن بيوت ربك، وتبعدك عن تجديد الإيمان وتحقيق الإيمان والتوبة والطاعة؟ والله العظيم ده ما هينفع، إلا ينفع اللي انت فيه ده، إلا ما بقولكش كن جاهلا بالواقع، لا حاشا لله. أنا من أول من يقول لا يجوز للعالم أن يتكلم في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية. أصلنا الكلام ده آلاف المرات، ما بقولش نترك الواقع، بس بقول لك بلاش تغرق في هذا الواقع إلى الحد الذي تنسى فيه ربك جل جلاله. هتسمع عن الله وعن أنبياء الله ورسله، ثم عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. خلي بال حضرتك، ربنا هيهديك هداية التوفيق اللي رب العزة نفاها عن سيدنا النبي، عشان ما تشوفش مش تعارض. أما رب العزة قال له إنك لا تهدي من أحبب، دي هداية إيه؟ توفيق. دي هداية إيه؟ توفيق، لأن هداية التوفيق لا يملكها ملك ولا نبي، إنما يملكها ربي. ولما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي هداية إيه؟ دلالة. هو يدل الخلق، بس اللي هيسمع منه عن الله يوم رب العزة دي هداية إيه؟ توفيق. وضحت شبابي، شبابنا وحبيبي، استوعبت القضية دي؟ هتسمع واللي ربنا ما بيهدينيش ليه؟ بك يلا تعال تعال، يلا يلا اخطبت على الطريق، يلا على صلاة الفجر، قم بالليل صلي ركعتين، اقفل بقى التلفزيون شوية، اقفل بقى مواقع التواصل شوية، قم بالليل صلي ركعتين، طب ارفع اكف الضراعة كده وابكي بين يديه. استحلفك بالله، هل فعلت ذلك مرة وطرقت بابه بقلبك فأغلق الباب في وجهك؟ والله أبدا، والله أبدا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أطلب الهدى منه، أطلب الهداية بصدق. لا تجرؤ أن تقول لأستاذك في الجامعة أنت ما ادتنيش تقدير امتياز ليه، وانت تعلم يقينا انك ما ملتش في كراسة الاجابة صفحة. لا تجرؤ ان تقول هذا ابدا، والله ما تجرؤ. فاطلب الهدى منه ليهديك، بس بصدق، ارجع بصدق واخلاص وذل وانكسار. سيجعل الله الهدى في قلبك جعلا، وهو الالهام والارشاد، سيلهمك ان تنطق بما يرضيه، سيلهمك أن تفعل ما يرضيه، سيلهمك أن تكون خواطرك كلها فيما يرضيه. والله العظيم ما حيمر بقلبك خواطر شيطانية ولا شهوة ولا شبهة أبدا، لا 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 خلاص خلاص القلب فضل الله نور خلاص. قال حذيفة القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر أي ينير ويشرق ويتلألأ فذلك قلب المؤمن. قلب مؤمن أي شبه تعرض عليه بره ولا تأثر، سواء كانت شهوة أو شبه ملاش أي قيمة، القلب خلاص أجرد منور بنور الإيمان. لكن قلب تاني بقى والعياذ بالله منكوس، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، واللي قبل منه قلب أغلب فذلك قلب الكافر، والقلب الرابع ده بقى قلب خطير. قلب تمده مادتان، مادة إيمان زي ما انت فيه دلوقتي ومادة نفاق، هترجع بعد شوية تدخل على موقع مثلا مش كويس، يبقى انت بتعرض مادة أخرى قذرة وسيئة على قلبك بعد مواد الخير اللي كنت بتعرضها عليه هنا، انت بقى اللي بتختاره. قال وهو لما غلب عليه منهما، إن غلبت مواد الإيمان يبقى قلبك هناك مع القلب الأجرد، وإن غلبت مواد النفاق يبقى قلبك هناك مع القلب الثالث القلب المنكوس اللي هو قلب المنافقين، قلوب المنافقين والعياذ بالله. طيب يبقى لما تسمع عن الله وعن أنبيائه وبعد ذلك عن العلماء وتمتثل الأمر، ما استطعت، من أنت بشر وأنا بشر، هتزل وأنا هزل، وحتخطئ وأنا حأخطئ، بس ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعته. يوم رب العزة على قدر جهادك ومجاهدتك لنفسك يجعل الهدى في قلبك، تتكلم بما يرضيه، تفعل ما يرضيه، خواطرك في مرضيه سبحانه وتعالى، ودي اسمها هداية التوفيق، وده الدعاء خلي بالك الوحيد الذي فرضه الله في القرآن فرضا. فيه دعاء مفروض، تعرف ان فيه دعاء مفروض، هو اهدنا الصراط المستقيم، اكمل واشمل واجمل واجمع دعاء في القرآن كله، شاء ربي ان يسوي فيه بين الامي والعالم، الامي يقول اهدنا الصراط المستقيم والعالم يقول اهدنا الصراط المستقيم، لان ما فيش دعاء اطلاقا اشمل واكمل من دعاء رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. في الاخر بقى كده في الدقيقتين دي تبقى هديه الاخره ديت، مش لا تندرج تحت بحثنا، لكن معناها ومعناها خطير والله، ان على قدر ثباتك على طريق الهدايه في الدنيا يكون ثباتك على طريق الصراط المستقيم الذي يؤدي الى جنات النعيم في الاخره، وعلى قدر انحرافك عنه وعدم ثباتك عليه سيكون كذلك حالك على الصراط الذي يضرب على متن جهنم في الآخرة. ما خلي بالك فيه هداية هناك عامة، هناك هداية في الآخرة، هداية لطريق الجنة وهداية لطريق جهنم. شوف ربنا يقول ايه، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. سيهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق إيه؟ الجنة. طب الطريق الثاني، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ها؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أبي سعيد في صحيح البخاري يقول إذا خلص إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا اسمع أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني هختم وأقول حضرتك وانت خارج دلوقتي من الدرس المبارك ده هتسأل حد يعرفك بيتك، او كذلك في الاخرة بعد الصراط لما ربنا نورك الطريق هنا، يبقى انت هناك في الاخرة هتعبر الصراط على بيتك في الجنة من غير ما ملك يدلك، انت عارف البيت عارف المنزل. فوالذي نفسي بيده لأحدهم اهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أرجو الله أن أكون قد وفقت في إزالة اللبس في هذه القضية، وادعو الله عز وجل في هذه الساعة لعلها أن تكون ساعة إجابة. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، واهد بنا، واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اني اسالك ان تجعل مصر في كنفك وامانك. اللهم ارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر الوباء، وانزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك، ووفق ولاة امورها في كل ميدان لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف أهلها، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة المصريين على الحق والهدى. اللهم انزع الحقد والغل والحسد من نفوسنا وصدورنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. يا رب وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم ارفع وباء الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا. يا رب فرج كرب أهلنا في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم تولى أمرهم. اللهم يا رب ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم استر أعراض بناتهم ونسائهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وردهم إلى ديارهم في نصر وعزة وكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.